الرقم وكان والأسعار إما بالتسبب والوضع فقد كان لا يمكن معاه المدينة والسفرية والسفرية والحاملة إلى عدم جواز لأنها رجل من المسألة والرجل من أي عام تسبب في المكان بالبسة قال مصطفى الرعاة والمصطفى والمتردلات في الجانب ونرد الله على الله من المسائل الرجال والمستثمين من الرجال من الله هذا ورد قال الهلال الحديث والله الهلال والله العلماء الجزائية من الغفل عليه حيث قالوا يجوز للرجل نفس الجواب والاحصان يدع الرجال بالثقه الا في الحقوق الاوائل والراجل ما ذهب اليه نور الفقهاء من عدم جواز نفس الرجل قضيه الرقه من الثقه لان الرقه الثقه في المكان رغم انه مع الموت طبعا في ناس سيئه. طيب ما حكم الزكاه لا تلزم الرجل الثقه؟ الرجل يدع يستخدم الثقه استخداما حراما او جائزا. جائز هو اجل هي اما الخاتم والمال استخدامها استخدام الحرام كأن يتحلى بالفرقان أو الإبرام أو الحوض أو غير ذلك إما استخدام المرأة شعور الفقهاء إلى المسلمين والمسلمين والشافعية والحنابلة. إذا أخذت استخدام الإسلام الحرام فإن الشيخ الإسلام أن هذا المعصر كان بالإمكان أن يتلمى ويوفق عليه وتعصيه ليس لإتباع هذه الإسلامية كما هو الشأن بالنسبة لأهل الله. وإن استخدم الرجل الخصم الإسلام الجديد للتنفاق فلا تجد زكاة فيها عند الدول الفقهاء إلى المالكية والشافعية والحلالية. قال ابن الإنصاف هي الفيل والمفهم والقادم لا زكاة في ذلك. وقال الإمام ليس في سلية بين الرجل والمصطفى وقع زكاة. وجزء ذلك أن من كان مباحثا إليه فلا زكاة فيه لأنه مصروف عن جهة الثمن إلى الشمال الذي كما قلنا أخرج من الرقية مثل إلى الادخار. اشترط عدم زكاة الفطرية الصفر هل يستسلم الرجل أن يكون قد استخدمها في حدود الوعدات بدون إكرام. فإذا نفس أنه أجيب الاحتراف في يده فقد أحرم جميع ما يكون له وبالتالي يجب عليه الرجل. قد ضرب بعض أحد نواحي القاضي إذا كان وزن من إلقاء الأكثر فهو إكرام يجب فيه الزكاة. والأمر هو أول الحكم يوزن معجلة الإدخار لكن لا يعد إصرافا عرفا كما عده العرف إصرافا حروفا ووجب فيه الزكاة سواء كان مثقالا أو أقل أو أكثر وإلا فلا العبرة بعرف أمثال الجلد في الجلد الذي يوازن فيه. بالنسبة لشروط وجود الزكاة الحرية الفطرة المستخدمة في الزكاة الحرية الفطرة الأول أن يكون الحرية واهبة بالفطرة جرعة من الفطر خالص مع الجو هي 95 جرام. الشرط الثاني أن يكون على الطريق حول قمري فلا تجد تسليم قبل مرور الحول. فإذا كان عند رجل الشمال 100 جرام فإن الفطر مقطوع على شكل أسامة وخلافل وحال عليه حول شكل فيها الزكاة والمقدار الواجب هو ربع الرجل يعني ربع الرجل يعني تسليم جرام. بالنسبة لتدين الرجل الذهب اتفق الفقهاء على تحريم التدين الذهب للرجال إذا كان الذي تنقله لا يناسب ما يكون مع التفرج له إلى المسؤوليات والأحداث الحياتية. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أشد كذا إلا إذا استحي الذهب بمثلا تسكين ألف جنس ذهب أو تسكين الأفلام ب شد الأفلام يعني بالذهب فذلك على إذا ذهوب أو الجمعة إذا فتح على الثاني يستخدم فالخطوة هو ربط أو شدة في الأفلام. حالك بالنسبة لما يستعمل الرجل أو الجماعة في الرجل بالذهب إذا كان يستعمل استعمالا حراما يبدأ الخاتم بالذهب أو الإنسان أو الخاتم ولذلك تجد الزكاة عند ظهور الفقهاء في الحنفية والمالكية والجزرية الحنابلة. لأن هذا باب معقد وتعطيله ليس لاتباع حالة الجزرية المقبولة كما هو ثم يكون خطط كمال الدوائي والدوائي اذا فقط كان على هذا الدوائي كمال الدوائي والدوائي الحالية كما قلت لك على عدد الزواج كمال الزواج والأزواج الشهرية والسلسية سواء كانت مقطوعة على أي الزواج المنزلي كان يجب فيها بالنسبة للزواج إذا بدأت بالنسبة للزواج الفريق لكن لا يمكن طبعا أن يكون بدأت العقد أو العقد نصف الزواج الشهرية ورق الذي ذكر فيها زي الفريق لكن
والتوفى الشرطين الغيرين ذكر ضربهما حول الحوض وبلوغ النصاب.
كيف يمكن احتساب النصاب وتقديره؟ هل تنظر الى القيمة ما عندها ام الى وزنه؟ هل تنظر الى القيمة ام الى الوزن؟ فلا هناك فرق بين القيمة وبين الوزن.
كما استدلوا لذلك ايضا بما روى عن بكير بن عبد الله الاشج انه قال
مرت السنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب في إخراج الزكاة. وذهب الشافعية والظاهرية وأحمد في رواية ثانية إلى عدم ضم الذهب إلى الفضة لتكملة النصاب، لأنهما جنسان مختلفان ولكل منهما نصاب خاص كأجناس الماشية. ثم يقول: والذي أميل إليه ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من ضم حليب الذهب إلى حليب الفضة لتكملة النصاب، لأنهما كانا وعيني لجنس واحد لاتحادهما في المعنى، وهو كونهما قيما للمتلفات وأثمانا للمبيعات. ثم يقول: اختلف الذين رغبوا الى ضم الذهب الى الفضة في كيفية الضم، يعني الذين قالوا ان تحسب النصاب، يعني يضم الذهب الى الفضة ويكمل فيهما النصاب رغم اختلافهما في النوعيه النوع، يعني كيف يحصل هذا الضم؟ هل الضم يحصل بالاجزاء ام بالقيمة؟ طبعا ده متفرع على المسألة التي ذكرناها آنفا، وهي هل ينظر الى الوزن ام الى القيمة. فذهب المالكية والحنابلة وابو يوسف ومحمد من الحنفي الى ان احدهما يضم الى الاخر بالاجزاء، يعني ان كل واحد منهما يحتسب من نصابه، فاذا كملت اجزاؤهما نصابا وجبت الزكاة. مثلا يكون عند امرأة نصف نصاب من حرية الذهب، يعني قد ايه؟ كم دينار؟ 10 جنيه او 10 متاخير. طيب ونصف النصاب من حرية الفضة، يعني 100 درهم من الفضة، واضح 100 درهم. ففي هذه الحالة يعني تجد فيه الزكاة، لان النصف بالنسبة لكل واحدة على حدة، يعني بالنسبة لنصابه. فما دام ورث نصف نصاب الذهب ورث نصاب الفضه فيبقى كل نصاب على بعض، لان ينضمهم لهما معا كشيء واحد. واضح؟ بالنسبه لهذا نصف نصاب هذا ولهذا نصف نصاب الزكاه. ففي هذه الحاله يجب فيه الزكاه. او مثلا امراه عندها ثلث نصاب من حلي الذهب. ثلث نصاب من حلي الذهب. وثلثاني من نصاب الفضة. ففي هذه الحالة ايه؟ طيب الزكاة، ثلث وثلثين، يبقى واحد نصاب. كذا لو ملكت المرأة 10 مثاقيل من ذهب، 10 مثاقيل من ذهب يعني نصف النصاب، و100 درهم من فضة نصف النصاب أيضا، أو ملكت المرأة 150 درهما وخمسة مثاقيل من الذهب، تجب الزكاة من الذهب. 150 درهم يعني 3 ارباع نصاب الفضة، وخمسة مثاقيل من الذهب اللي هي ايه؟ ربع نصاب الذهب، يبقى 3 ارباع وربع مليون نصاب كامل. ففي هذه الحالة أيضا يجب ايه؟ الزكاة. وإن نقصت أجزاؤهما عن نصاب فلا زكاة فيهما. فلو كان عندها مثلا 100 درهم هو نصف نصاب ذهب و800 مثاقيل. 8 مثاقيل يعني 50 او 4 من 10 يعني 4 من 10 ايه بالنسبه لنصاب الذهب. في هذه الحاله لا تجب فيها الزكاه. لماذا؟ لان كل واحد منهما لا تعتبر قيمته في وجوب الزكاه اذا كان منفردا. وذهب ابو حنيفه واحمد في روايه الى ان احدهما يضم الى الاخر بالقيمه، فيقوم احدهما بالاخر. فاذا كان عنده مثلا 10 مثاقيل من ذهب و80 درهما من فضه قيمتها 10 دنانير من ذهب، يعني عنده 10 مثاقيل من ذهب، يعني نصف ايه؟ نصاب الذهب. وعندها مثلا 80 درهم من فضه، هي 80 درهم لكن قيمتها 10 دنانير، من حيث القيمه تساوي ايه؟ 10 دنانير، فهي كانها تملك ايه؟ نصاب من الذهب الكامل. وجبت الزكاه فيه عند ابي حنيفه وروايه عن احمد، لانها بلغت بالضم نصابها، وذلك لأن أصل ضرر الضم جعل لتحصيل حق الفقراء، فكذلك صفة الضم وكيفيته. ثم يقول: والذي أميل إليه ما ذهب إليه المالكية والحنابلة والصاحبان من الحنفية من أن الضم يكون بالأجزاء، يعني لا بالقيمة، لأن الذهب والفضة تجب الزكاة في أعيانها ولا تعتبر القيمة عند الانفراد، وكذلك إذا ضمت إلى بعضها البعض. فإذا كان عندها 40 جراما من ذهب ومئتان وخمسون جراما من فضة، هل تجب فيها الزكاة؟ 40 جرام من الذهب. احنا قلنا النصاب كام؟ 84 و72 من 100. 40 طبعا اقل من النصف كام؟ 40 جراما من ذهب و250 جرام من فضه لا تجد فيها الزكاه. حتى ولو كانت قيمه الفضه 50 جراما من ذهب. لانها لم تبلغ النصاب بالاجزاء. يعني النوع العبره بايه؟ بالاجزاء وليس بالقيمه. اما اذا كان عندها 50 جراما من ذهب و300 جرام من فضه فتجب الزكاه، لان كل نوع اكثر من نصف النصاب. 50 جرام من ذهب طبعا دي اكثر من نصف النصاب، و300 جرام من فضه اكثر من نصف النصاب فتجب فيها الزكاه. ما هو مقدار الواجب في زكاة حرية الذهب والفضة؟ أجمع العلماء على أن المقدار الواجب في الذهب والفضة ربع العشر، يعني 2.5%، يعني 1/40. 1/40. قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا بين أهل العلم أن زكاة الذهب والفضة ربع عشرهما، وقد ثبت ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وتصديقا: ربع العشر. رواه البخاري ربع العشر. وروي عن ابن عمر أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا نصف دينار، من كل 20 نصف دينار. نعم. ما يناقش هنا زكاة ما يتزين به الرجال من الذهب والفضة والمجوهرات. يقول: يتزين الرجال تارة بالفضة وتارة بالذهب وتارة بالجواهر من غير الذهب والفضة، كالعقيق واللؤلؤ والمرجان. ثم يقول: بالنسبة لزكاة الفضة ما يتزين من الرجل من الفضة، أولا بالنسبة لحكم تزين الرجل بالفضة، يقول: أباح جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة للرجل استعمال الفضة في الخاتم والسيف، في الخاتم وفي السيف، فيجوز له لبس خاتم الفضة، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونفسه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا متفق عليه. كما يجوز له تحلية السيف بالفضة، لأن فيه إغراق للمشركين وإرهابا لهم، ولأن سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه فضة. أما ما عدا ذلك من أنواع الحلي، يعني ما عدا الخاتم والسيف كالثواب هو في المعطى والسلسال والخلخال مما تستخدمه المرأة، فقد ذهب جماهير الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة إلى عدم جواز استخدامها، لأنها لبسة النساء، والرجل منهي عن التشبه بالنساء في المذهب. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المخلصين من الرجال والمترجلات من النساء. وفي لفظ: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، وهذا رواه البخاري. ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية وبعض علماء الشافعية كالغزالي، حيث قالوا: يجوز للرجل لبس الثوار والخلخال لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني، والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم جواز لبس الرجل حلي المرأة من الفضة، لأنه يتضمن التشبه بالنساء وهو منهي عنه شرعا كما بينا. طيب، ما حكم زكاة ما يستخدمه الرجل من الفضة؟ الرجل إما أن يستخدم الفضة استخداما حراما أو جائزا. الجائز هو حاجة من اثنين، هي إما الخاتم وإما السيف. طيب، إن استخدمها استخداما حراما كأن يتحلى بالخلخال أو الثوار أو الطوق أو غير ذلك مما تستخدمه المرأة، ففي هذه الحالة تجب فيه الزكاة، في هذه الحالة تجب فيه الزكاة عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. إذا الفضة المستخدمة استخداما حراما تجب فيها الزكاة، لأنها مال معطل كان بالإمكان أن ينمى وينتفع به، وتعطيله ليس لإتباع حاجة فطرية كما هو الشأن في حلي النساء. وإن استخدم الرجل الفضة استخداما جائزا كالخاتم فلا تجب الزكاة فيها عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. قال ابن عبد البر: حلية السيف والمصحف والخاتم لا زكاة في ذلك. وقال ابن قدامة: ليس في حلية سيف الرجل ومنطقته وخاتمه زكاة. وجملة ذلك أن ما كان مباحا من الحلي فلا زكاة فيه، لأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال المباح، يعني كما قلنا أقرب إلى الكنية منه إلى الادخار. اشترط الجمهور في عدم وجود الزكاة في حلية الفضة الذي يستخدمه الرجل ان يكون قد استخدمها في حدود المعتاد بدون اسراف. فاذا لبس خواتيم كثيرة في يده فقد اسرف في استعمال المباح وبالتالي تجب عليه الزكاة. قد نظر بعض الفقهاء الى وزن الخاتم، فاذا كان وزنه مثقالا او اكثر فهو اسراف تجب فيه الزكاة. والاوجه انه لا يطلب بوزن معين كمثقال، بل بما لا يعد اسرافا عرفا فما عده العرف اسرافا حرم ووجبت فيه الزكاة سواء كان مثقالا او اقل او اكثر، والا فلا. فالعبرة بعرف امثال اللابس في البلد الذي هو فيها. بالنسبة لشروط وجوب الزكاة في حلية الفضة المستخدمة في الغالة المحررة هناك شرطان. الأول أن يكون الحلي بالغا النصاب هي 200 درهم من الفضة الخالصة، تعادل اليوم 595 جرام. الشرط الثاني أن يحول على الحلي حول قمري فلا تجب الزكاة فيه قبل مرور الحول. فإذا كان عند رجل 800 جرام من الفضة المصنوعة على شكل أساور وخلاتم وحال عليها الحول تجب فيها الزكاة، والمقدار الواجب هو ربع العشر يعني 20 جرام. بالنسبة لتزين الرجل بالذهب اتفق الفقهاء على تحريم التزين بالذهب للرجال بما فيه من مزيد ترفه لا يناسب ما خلق الرجل له من المسؤوليات والأخلاق الحياتية، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أشد النهي. إلا إذا احتاج الإنسان مثلا ترتيب 1000 من ذهب او تثبيت الاسنان ب يعني شد الاسنان يعني بالذهب، ففي هذه الحالة يعني اجازه الفقهاء. هنا يعني اذا خشع الاسنان ان تسقط وربطت او شدت بالذهب. ذلك بالنسبة لما يستعمله رجل او يتزين به رجل من الذهب، اذا كان يستعمله استعمالا حراما يلبس خاتم من الذهب او تلفان او خلخال او غير ذلك تجب فيه الزكاة عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لان هذا المال معطل وتعطيله ليس لاسماع حاجة فطرية معقولة كما هو الشأن في حلي النساء. لكن ان استخدم الرجل الذهب استخداما جائزا كما ذكرنا لانه في الذهب مثلا او شد الاسنان، ففي هذه الحالة لا تجب عليه الزكاة لأنه مباح للشمال. وذهب الحنفية والظاهرية إلى وجوب الزكاة فيما يستعمله الرجل من الذهب استعمالا مباحا. نعم. الشيء يشترط له النصاب وحولان الحول كما يعني بينا. ثم يناقش زكاة ما يتزين به الرجل من الجواهر من اللؤلؤ والبركان. اتفق على جواز تزين الرجل بالخاتم المصنوع من جواهر اللؤلؤ والياقوت والمرجان والعقيق وغيرها، وذلك لما روى مسلم في صحيحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا. والمراد بالفص الحبشي حجر من جزع او عقيق، لان معدنهما بالحبشة واليمن. فهو يدل على جواز التحلي بالخاتم المحلى بالجواهر للرجال، ولعدم ورود نص يحرم على الرجال استعمال الجواهر من غير الذهب فيما يجوز له استخدامه كالخاتم. ويقول هنا لعدم ورود وجود نص يدل على تحريم استعمال الجواهر من غير الذهب بالنسبة للرجال، فإذا هل يوجد دليل يدل على إباحة استعمال هذه الأشياء؟ ايه اللي عايز نص دليل؟ مش حد حضر معانا في الثلاث الماضي؟ كل النص كان وتستخرجوا منه حلية تلبس لها نسبها الى الرجال. طبعا خلاف التفسير ذكرناه، يعني اما انه تلبسها اول البعض الناس اول الايه يعني لتلبسها نساؤكم ليتبين لكم فصار كانكم انتم الذين تنتفعون به، او قال لا هذه يعني عامة و
يعني ولا تختص بالنساء ولا داعي لهذا التأويل. من الذي قال هذا؟ من العلماء الذي قال هذا؟ الشيخ الدقيق حسن قلبي فتح الباب. هذا اختبار ذاكرتنا في المشي. يقول ذهب الظاهرية إلى جواز تحلي الرجل بجميع أشكال وأنواع الجواهر من اللؤلؤ والمرجان كالخلخال والسوار وغير ذلك، لقوله تعالى: ومن كل تأكلون لحما طريا وتتخذون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواسم. فالحلية التي تستخرج من البحر اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم يقول: والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم جواز لبس حلي النساء المقطوع من الجواهر لما فيه من التشبه بالنساء. أما الآية فهي تدل على جواز أصل اللبس لا على كيفية اللبس وأشكال الملبوس من الجواهر، وإنما تعرضت لذلك الأحاديث فمنع الرجل من التحلي بزينة المرأة لما فيه من التشبه. اتفق الفقهاء على عدم وجوب الزكاة في الحلي المقطوع من جواهر اللؤلؤ والمرجان و هل يكون سواء باستخدام الرجل او غيره، لان الاصل فيها الكنية وليس النماء. طبعا هذه المجال تكون كالذهب، الاصل فيها انها الكنية ولا تتخذ ثمن يعني كالذهب وغير الفضة. فاذا استخدمها الرجل استخداما شخصيا لا تجب فيها الزكاة كالعروض والامتع. ثم يتناول حكم الزكاة ما تحل به الادوات والاواني والاثاث والبيوت. يقول: أباح الإسلام للمسلمين تزيين ما يستعمله من أوان وأدوات وأثاث وبيوت في حدود القصد والاعتداد، فأجاز له أن يزين بيته بالأشجار والزهور والرسومات والنقوش المباحة، كما أجاز له استعمال أوان الجواهر النفيسة، أوان مثلا الياقوت والمرجان والعقيق والبلور الفاخر كالكريستال وغيرها، لأنها معدة للحلية وللجمال. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. لذا أن الإسلام منع من استعمال ما هو مصدورا من الذهب والفضة بما فيه من الشرف والبلاء. فيبدأ أولا بيتكلم على زكاة الأواني والأدوات الذهبية والفضية. ثم يقول: حكم استعمال الاواني والادوات الذهبيه والفضيه. اتفق الفقهاء على عدم جواز استعمال الاواني والادوات الذهبيه والفضيه. اتفق الفقهاء على عدم جواز استعمال الاواني والادوات الذهبيه والفضيه سواء كانت مصنوعه على هيئه اواني منزليه، يعني الذي ابيح بالنسبه للذهب مثلا بالنسبه للنساء الذي ابيح هو الحلي، لكن لا يباح المرأة ان تاخذ مثلا من عقر الذهب او من عقر من فضه او اواني فضيه، واضح؟ فالذي يبيح هو الزينه التباين في الحلي، لكن الشرب او الاكل باواني الفضه او باواني الفضه او الذهب فهذا محرم على الرجال وعلى النساء. نعم. ايا كان شكل هذه المواد المستخدمه من الفضه او الفلاجيل او ملاعق او كؤوس او سكاكين او على هيئه ادوات زينه كالمكحله والمروه والمرآه أو على هيئة أدوات صحية كمقبر صنبور المياه وكرسي الحمام، الآن توجد فعلا الأشياء التي توضع في الخلاء يعني من الذهب الفضي ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو على هيئة أدوات الدابة والسيارة كالرجال والفرج ويد مقبض باب السيارة، أو على هيئة أثاث منزلي كالسرير والكرسي وغير ذلك. التدل لذلك بما روى حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تشربوا في آلية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذا في البخاري. وبما روت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجدد في بطنه نار جهنم. فالحديثان يدلان على تحريم استعمال الاواني المنزليه المصنوعه من الذهب والفضه في الاكل والشرب. وهذا المنع ليس خاصا بالرجال، وانما هو عام للرجال والنساء. كما يلحق بالأكل والشرب دائر الاستعمالات عند جمهور الفقهاء. صار التعريض في الميزان، ومن ذلك قول الأئمة الأربعة إن استعمال أواني الذهب والفضة حتى في غير الأكل والشرب حرام على الرجال والنساء، إلا في قول الشافعي مع قول داود إنما يحرم الأكل خاصة.